ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الله ربي للهدى يهديني الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقي قد جاء بالتكوين
تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 3 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 29 من رجب عام 1395 للهجرة توفي في مدينة مشهد المقدسة في إيران الفقيه والعلامة آية الله السيد محمد هادي الميلاني. وقد ولد الميلاني في محرم عام 1313 للهجرة في مدينة النجف الأشرف، وبعد إكماله لدراسة المقدمات من العلوم الدينية درس الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء الحوزة العلمية هناك كآية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني وآية الله النائيني، وكان إلى جانب الفقه متضلعا في الأدب الفارسي والعربي، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة كآية الله العظمى وحيد الخراساني، والفيلسوف الكبير آية الله الشيخ محمد تقي الجعفري، والسيد محمد الشيرازي، والسيد فاضل الحسيني الميلاني. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد محمد هادي الميلاني محاضرات في فقه الإمامية ومختصر الأحكام وقادتنا كيف نعرفهم ومناسك الحج ونخبة المسائل وهامش على كتاب المكاسب. في 29 من رجب المرجب عام 879 للهجرة توفي في مدينة حلب في سوريا الفقيه والمفسر شمس الدين، وقد تلقى شمس الدين المقدمات من العلوم الدينية في بلاد الشام، ثم قام بدراسة الفقه والحديث، فتتلمذ على يد الفقيه والعلامة الشهير ابن همام. ولشمس الدين مجموعة من المؤلفات أبرزها التقرير والتعبير. وأخيرا وفي 3 من مارس آذار عام 1993 ميلادي تم التصويت لصالح استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك خلال استفتاء شعبي صوت المشاركون فيه على الاستقلال بنسبة 100%. وبذلك انفصلت البوسنة والهرسك عن يوغوسلافيا السابقة بعد حصول سلوفانيا وكرواتيا على الاستقلال. وقد شكل الإعلان عن استقلال البوسنة والهرسك بداية لواحدة من أبشع التراجيديات العالمية، إذ نفذ الصرب عملية إبادة جماعية للمسلمين هناك، قتل خلالها أكثر من 250 ألف مسلم وشرد أكثر من مليون آخرين. وقد انتهت المجازر بتدخل الأمم المتحدة عام 1995 وإبرام اتفاقية دايتون للسلام لوقف إطلاق النار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الغفا على التفاتات السنة الريق كأنني روحي صباحا غفا على التفاتات السنة الريق حسبي غموض السر أحيا به حسبي غموض السر أحيا به فلم أزل من نبعه أستقي
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، اليوم قررنا أن نحكي لكم عن فوائد تناول الفطور عند الصباح.
أها، تعرفون لماذا؟
لأن وجبة الفطور لها أهمية كبيرة جدا.
نعم، وهي من الوجبات الرئيسة يا أصدقاء.
من منكم يا أصدقائنا يتناول الفطور بانتظام وأيضا يتناول العسل في وجبة الفطور؟
أنا يا حنان أتناول الفطور بانتظام وأيضا حتما أتناول العسل في الفطور. ويعرفون أصدقائنا الأعزاء بأن للعسل فوائد كثيرة، وقد وهبنا الله العسل وأنه يشفي كثيرا من الأمراض.
خير ما تفعلين يا جنان، وخير ما يفعل أصدقاؤنا الذين يتناولون العسل عند الصباح.
نعم، ومع الفطور. إذن أحبتنا أصدقائنا الحلوين، بعد قليل ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم.
قصتنا لهذا اليوم ستكون عن حشرة صغيرة لكنها كبيرة في كل شيء. هي كبيرة في عملها وتعاونها، وكبيرة في إنتاجها، وكبيرة في صبرها، وفي كل شيء.
نعم يا أصدقائنا، هي باختصار حشرة تعطينا غذاء مهما جدا يمنحنا القوة والنشاط. هذه الحشرة تعطينا العسل.
نعم، العسل. هل عرفتم الآن اسم هذه الحشرة؟
أكيد أصدقاؤنا يعرفون اسم هذه الحشرة. إنها النحلة.
ولذلك سوف تكون قصة اليوم عن مملكة النحل.
تعالوا معنا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد قليل إن شاء الله.
أنا أصدقائنا، كانت النحلات يعملن بجد ونشاط منذ الصباح. لقد تعودت النحلات في خلية النحل أن يعملن يوميا دون ملل أو كسل، ولكن هذا اليوم بالذات طلبت ملكة النحل أن يعمل النحل الباقون بنشاط أكثر. تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ تعالوا معنا لكي نتعرف على سبب طلب الملكة أن يعمل النحل في خلية النحل بنشاط أكثر هذا اليوم.
أرجوكم يا صغار النحل، أرجوكم أن تعملوا بنشاط أكثر هذا اليوم.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحولة.
لماذا تريدين منا أن نعمل أكثر هذا اليوم؟
اليوم عليكم أن تعدوا عسلا كثيرا لكي نقدمه لبقية الحيوانات والطيور.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحول.
لقد سمعت ما قلتيه لنحولة.
إذن عليك،
إنها فكرة جيدة.
إذن عليك أنت أيضا يا نحول أن تعمل بجد ونشاط هذا اليوم.
حاضر أيتها الملكة. حاضر.
أيتها الملكة، كيف ستقدمين العسل لأصدقائنا الحيوانات؟ ها؟
كثير من الحيوانات يحبون تناول العسل يا نحولة، وبما أنه غذاء مفيد فقد قررت أن نقوم بتوزيع العسل مجانا على الحيوانات.
فكرة جيدة فعلا، أنت ملكة رائعة.
هيا يا نحول، لا تتكلم كثيرا، هيا اعمل. هيا.
حاضر أيتها الملكة. حاضر.
وكيف سيعرف بقية الحيوانات أننا سنصنع لهم العسل؟
يا نحولة، أنا سوف أقوم بالإبلاغ عن ذلك. سوف أتجول في الغابة وأقوم بالإعلان لكل الأصدقاء.
لا يا طول مالك، أرجوك أن أقوم أنا بهذه المهمة.
أنت عليك أن تعمل فقط داخل الخلية يا نحول. أنت وباقي النحل والنحلات.
صحيح أيتها الملكة.
إذن سوف أخرج الآن لكي أبدأ بالإعلان عن توزيع العسل.
إلى اللقاء أيتها الملكة. إلى اللقاء.
مع بعضكم ولا تنسى ذلك.
حاضر أيتها الملكة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. يجب أن نعمل بسرعة لكي نصنع العسل.
نعم ذلك صحيح. هيا بنا.
هيا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، خرجت الملكة تقول لباقي الحيوانات في الغابة إن هناك وجبة كبيرة من العسل سوف تقدم لهم مجاناً. أوه. في هذه الأثناء وبينما الملكة تتجول في الغابة شاهدها الدب فقال لها:
ها؟ ماذا؟ عسل؟ عسل.
نعم أيها الدب، عسل.
أنا أحب العسل كثيرا يا مالكة النحل.
غدا أو بعد غد سوف أقدم لك عسلا كثيرا تأكل منه حتى تشبع.
ولماذا لا يكون اليوم؟ أنا لا أصبر حتى يوم غد أو بعد غد.
يا دب، لأن النحل العاملات يعملن بجد ونشاط، وغدا أو بعد غد سوف يكتمل إعداد العسل.
لا لا لا، أرجوك أيتها الملكة.
ماذا؟
أنا لا أستطيع أن أترك العسل، فهو غذاء لذيذ جدا وفيه فوائد كبيرة جدا.
حاضر حاضر أيها الدب، سوف تأخذ حصتك الكبيرة من العسل.
شكرا.
وسوف تتلذذ بها.
شكرا شكرا لك، شكرا شكرا لك أيتها الملكة.
أحبتنا، ذهبت النحلة الملكة تتجول في الغابة لكي تكمل الإعلان عن وجبات العسل التي قررت أن تقدمها للحيوانات والطيور مجانا. ولكن الدب لما تأكد أن الملكة سوف لن تعود إلى الخلية إلا بعد ساعة تقريبا، قرر أن يذهب إلى الخلية لكي يأخذ ما يحلو له من العسل، لأنه كان دبا طماعا.
نعم يا أصدقائي، وفعلا ذهب الدب إلى خلية النحل. لماذا ذهب إلى الخلية؟ ذهب لأنه كان يريد أن يأخذ ما يطيب له من العسل، فهو كما تعلمون يحب العسل كثيرا. لكن ماذا تتصورون أنتم يا أصدقائنا، ماذا تتصورون أنه حصل؟ تعالوا معنا نكمل وإياكم أحداث قصة اليوم عن مملكة النحل لكي نتعرف على باقي أحداث القصة، لأن نحن أيضا متشوقون لنعلم ماذا سيجري لخلية النحل والدب.
هيا يا نحولة، املأي هذا المكان بالعسل. نحولة يا نحولة أين أنت؟
ابتعد عن هذا المكان، ابتعد، هيا هيا أيها الدب، هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب العنيد.
مع من كنت تتكلمين يا نحولة؟
ابتعد ابتعد أيها الدب، هيا ابتعد من هنا، هيا.
ماذا بك يا نحولة؟ ماذا يجري هناك؟
أسرع يا نحول، أسرع، هيا.
ماذا حصل؟
تعال بسرعة، أنت وبقية النحل في الخلية.
ماذا يحصل يا نحولة؟ ماذا يحصل؟
لقد هجم الدب على الخلية، يريد أن يأخذ العسل.
ماما سوف أنادي كل النحل في الخلية.
هيا هيا بسرعة قبل أن يبدأ بالأكل.
أيها النحل، أيها النحل في الخلية، هناك دب يريد أن يأخذ العسل. هيا تنفعوا،
هيا أعطونا.
يا إلهي
لحظة من فضلكم، لحظة أرجوكم،
هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب، هيا ابتعد،
أرجوكم لا تهجوا علي، أرجوكم اتركوني اتركوني، هيا
اهجموا علي، هيا اهجموا علي، هيا
أرجوكم توقفوا توقفوا يا إلهي،
هيا اهجموا علي،
أثناء يا أصدقائي عادت الملكة إلى خليتها، ولما وصلت شاهدت ما يحصل للدب وما يحصل لخليتها، فأسرعت وقالت للنحل:
اتركوني
اتركوني
أيها الملكة، أيها الملكة،
أيها الملكة،
لماذا قمت بالهجوم على خليتي؟ ألم أقل لك سوف أعطيك حصتك من العسل؟
أنا آسف أيها الملكة، أنا آسف،
ولكن أيها الملكة لقد قام الدب بالهجوم علينا وأراد أن يسرق العسل.
لا بأس، نحن قررنا أن نصنع العسل ونوديه للحيوانات أصدقائنا كلهم.
شكرا لك أيها الملكة، شكرا لك.
سوف نكمل العمل غدا، وسوف نقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات لكي يعرفوا أننا مملكة نعمل مع بعضنا ونتحد مع بعضنا، لا نتكاسل ولا نتماهل.
هذا صحيح، صحيح ما تقولينه يا ملك.
ويجب أن تعرف كل الحيوانات في الغابة أننا نحب بعضنا ونتعاون دائما لكي نصنع في النهاية عسلا طيبا ولذيذا.
كانت غلطتي، أنا آسف آسف.
لا بأس يا دب، لا بأس.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، سارعت الملكة وأحضرت كمية كبيرة من العسل وأهدتها للدب. راح الدب يأكل ويأكل، ثم أمرت الملكة في اليوم التالي، أمرت كل النحل أن يقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات والطيور. كان عسلا لذيذا وشهيا. تجمعت حيوانات الغابة حول النحل وهي تأخذ حصتها من العسل، فرحت الحيوانات وشعرت بالسعادة، وكذلك شعر دب قصتنا أيضا بالسعادة وصاح في الغابة:
أيتها الحيوانات، مملكة النحل مملكة رائعة، أنا أحبها، إنها مملكة تعمل باستمرار بدون تعب. يصنعون العسل ونحن نستفيد منه، فالعسل طعمه رائع ولذيذ وفوائده كثيرة، وهو دواء لكل داء.
نعم يا دكتور.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتطير الزهرة شوقا إلى زهرة،
وتطير من زهرة شوقا إلى زهرة.
وتروح هاربة إن طائر وصل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
تجني من الزهر ورحيقه العطر،
تجني من الزهر ورحيقه العطر.
ما لذ أو طاب وتحيله عسلا. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتعود للبيت في آخر الوقت،
وتعود للبيت في آخر الوقت.
وتقوم في الفجر لا تعرف الكسل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتسبح الله فالله سواها،
وتسبح الله فالله سواها،
وتسبح الله فالله سواها،
وتسبح الله فالله سواها.
والله ألهمها أن تعشق العمل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
النحلة الحلوة.
النحل يا أحبائنا الذي هو يصنع لنا العسل لا يعيش لوحده أبداً، فلو كانت كل نحلة تعيش لوحدها لما صار العسل. فالنحل وبمشيئة الله يعملون مع بعضهم البعض ليصنعوا العسل.
نعم يا أصدقائنا، النحل يعيش مثلما يعيش النمل، كل نحلة تعمل واجباتها، ويطلق على كل مجموعة من النحل يعملون سوية اسم الخلية، فيقولون هذه خلية نحل. وخلية النحل فيها نحلات كثيرات يعملون ليل نهار، يجمعون الرحيق من الأزهار في الحدائق. وكل هذه النحلات أصدقاء تشرف عليهم ملكة مسؤولة.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. مملكة النحل مملكة تجتمع بها الكثير من النحل تصنع العسل. رأيتها كيف يجتمع فيها النحل والذي يعمل بها الكثيرون من الأشخاص، كذا يعمل بها الكثير من الملكات النحل. أما أعداد أرجل النحلة ربما 8 أو 6 أرجل النحلة. كانت معكم ريهام حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا الحلوين، إن العسل يشفي الإنسان من كثير من الأمراض، فالعسل يستخدم يا أحبائنا كعلاج للأمراض، خصوصا أمراض المعدة والقلب وأمراض الأعصاب والشرايين. وهو بالإضافة إلى ذلك يمتلك مواد كثيرة لها فوائد تساعد الجسم على توفير الطاقة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك ينصح أن يكون تناول العسل بكميات قليلة، مثل ملعقة واحدة أو ملعقتين كل صباح، يعني لا إفراط ولا تفريط. مثلا لا أن تكونوا من الذين يأكلون العسل بشراهة وبكثرة، أو من الذين لا يأكلون العسل أبدا.
ولكن العسل لذيذ جدا يا جنان. أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
الأب لابنه: أذكر يا بني لي 3 حيوانات تعطينا الحليب. نظر الابن إلى أبيه وقال له:
3 بقرات يا أبي.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها:
ماما ماما، أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فرحت الأم لقلب طفلها الطيب، وكانت تظن أن الرجل المسكين هو رجل فقير. أعطته النقود ثم سألته: طيب يا ولدي، لماذا يصيح هذا الرجل؟ فقال الطفل:
إنه يصيح ويقول آيس كريم آيس كريم.
نظرنا يا أصدقائنا إلى خلية النحل أو مملكة النحل، سوف نشاهد العمل الدؤوب الذي تقوم به كل نحلة، والتعاون فيما بينها وبين باقي النحل في المملكة.
نعم يا أصدقاء، فهو أمر عجيب وغريب يحدث لحشرة صغيرة جدا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي خصها في آية كريمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من سكن مدينة بابل هو نوح عليه السلام، وذلك بعد الطوفان؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأنه جمع فيه خلق آدم وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. حلوين، كان يا مكان، كان هناك مجموعة من الإخوة الصغار يعيشون معا في سعادة كبيرة ويشعرون دائما بالحب الشديد من أجل بقائهم سويا، ومن أجل البقاء في وسط الأسرة أيضا التي تسعى لأن تقوم بتعليمهم الكثير من العادات الجميلة والأفعال الطيبة التي يحافظون بها على حياتهم وعلى بقائهم في وسط المجتمع.
وفي يوم من الأيام تعب الأب كثيرا وقرر أن يطمئن على أبنائه كلهم وعلى الحياة التي يعيشون بها على الرغم من أنهم صغار في السن، ولكنه كان يرغب أن يعرف مدى حبهم لبعض ومدى حبهم له أيضا. فقرر الأب أن يقوم بجمع أبنائه كلهم والتحدث إليهم واختبارهم لمعرفة ما يريد.
وعندما دخل عليه الأطفال الصغار يا أصدقائنا، بدأ الأب في التحدث إلى أبنائه عن ضرورة الحب، الحب الذي يجب أن يتواجد فيما بينهم، وضرورة التعاون والاحترام. بدأ في سؤال أبنائه الواحد تلو الآخر عن مدى الحب الذي يتواجد بداخله لأخيه. الطفل يجاوب ويعيد عليه السؤال، ولكن يغير الأخ ثم يسأله عن مدى الحب الذي يكنه بداخله له، وينتظر جواب الطفل.
لاحظ الأب أن الحب متفاوت كثيرا من طفل إلى آخر، فقرر أن يجمع أطفاله مرة أخرى وأن يتحدث إليهم ويخبرهم أن هذا الشيء لا يرضيه وأنه سوف يحضر لهم مكافأة كبيرة إذا شعر أن الحب بينهم أصبح كبيرا للغاية لا يساويه أي حب. وبالفعل أخبر الأب الصغار بهذا الشيء.
نعم يا أصدقائنا، بدأ الصغار بالفعل في محاولة التعاون بكل الحب والإخاء الشديد رغبة في الحصول على المكافأة من الأب. وكان الأب يلاحظ كل هذا الشيء ويلاحظ التعاون الكبير الموجود من أبنائه ويشعر أكثر بالفخر والسعادة والراحة، والصغار أيضا يشعرون أكثر بأهمية وجود الحب في الحياة. وعندما شعر الأب بزيادة الحب أحضر الأب الصغار وأحضر لهم كافة الأشياء التي كانوا يرغبون بها كمكافأة.
وقال الأطفال لأبيهم إن مكافأتهم الحقيقية في وجودهم مع أب يشعر بمدى الحب الحقيقي لهم، وهم يشعرون بمدى الحب له أيضا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسمه الصادق الأمين.
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في الرواية المروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في بيان حقيقة الستر وحقيقة اللباس التي ربما يكون ظاهرها هو ستر العورة في الصلاة. يقول الإمام سلام الله عليه: فإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله تعالى عليك ذنوبك برحمته، وألبس باطنك بالصدق كما ألبست ظاهرك بثوبك. إذن استحضار حالة من ستر الله تبارك وتعالى للذنوب، لأن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابين، فهذه الذنوب يسترها الله تبارك وتعالى ويغفرها للإنسان. وألبس باطنك بالصدق، إذن يقول هنا انتقل من اللباس الظاهري إلى اللباس الباطني، أي ينبغي أن يعيش الإنسان حالة الصدق الباطني. كما ألبست ظاهرك بثوبك، انتقل يقول الإمام سلام الله عليه، يجعل مقارنات. أنت هنا تسترت في الظاهر ووضعت لباسا على بدنك، هذا اللباس هو عبارة عن هذا القماش الخاص. الإمام سلام الله عليه يقول الباطن لباسه من نحو آخر، حيث أن الباطن قضية معنوية، قضية مجردة أيضا، ينبغي أن يكون اللباس مناسبا لها وموافقا ومسانخا لها، وهو الصدق. إذن ينبغي أن يتلبس الإنسان في روحه وفي نفسه بالصدق. وليكن باطنك في ستر الرهبة وظاهرك في ستر الطاعة. الإمام سلام الله عليه أيضا ينطلق في آفاق أخرى أعمق وأوسع، يقول أيضا أنت على مستوى الظاهر المعنوي هناك طاعات، هذه الطاعات تمثل سترا لك، تمثل لباسا لك. وبطبيعة الحال إن الطاعة تمثل ماذا؟ تمثل سترا للإنسان، لأنها تخفي كل حالة من الآفات النفسية. حينما يعيش الإنسان الطاعة فلن يتبين أي قبح في سلوكه، ولن يتبين أي منكر. ولذا يعبر الإمام سلام الله عليه عن الطاعة بأنها ستر في الظاهر، ويعبر عنها أيضا بأنها يعني هناك ستر باطني وهو الرهبة، الذي يدعو الإنسان في كثير من الأوقات إلى الطاعة هي حالة الرهبة وحالة الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا أسلوب قد استخدمه القرآن الكريم كثيرا، حينما يتوعد بالنار، يتوعد بالعذاب، يتوعد بالأنواع المختلفة التي تذكرها الآيات الشريفة للعذاب يوم القيامة. فالإمام سلام الله عليه يقول وليكن في باطنك ستر الرهبة، يعني هذه الرهبة تمثل سترا لك وبالتالي تدعوك إلى الطاعة. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: واعتبر بفضل الله عز وجل حيث خلق أسباب اللباس لتستر العورات الظاهرة. هذا أيضا حالة من استشعار النعمة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل اللباس وهو الذي أوجد أصوله، وفتح أبواب التوبة والإنابة لتستر بها عورات الباطن من الذنوب وأخلاق السوء، ولا تفضح أحدا حيث ستر الله عليك أعظم منه. أيضا الإمام سلام الله عليه يجعلنا في بحر عميق جدا من المعاني، ينطلق وينتهي الإمام سلام الله عليه إلى الدعوة إلى الستر على الآخرين، لأن الله تبارك وتعالى ستر علينا. نسأل الله أن يستر علينا جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.